عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما حلقة جديدة متجددة من آدابنا الإسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بأدب الإسلام، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ولا زال حديثنا موصولا حول الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقد شكر العلماء للطحاوي هذه الكلمة الجامعة، شكروا له هذه الكلمة الجامعة التي بيّن فيها رحمه الله تعالى الواجب على الناس تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمحبة الصحابة من الدين، ومحبة الصحابة من الإيمان، ومحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الإحسان، والعكس بالعكس، فبغض الصحابة منه ما هو كفر، ومنه ما هو نفاق، ومنه ما هو طغيان. أحبتي الكرام، سبق أن ذكرنا بأن الصحابة رضي الله عنهم سادة الخلق، سادة الخلق بعد الأنبياء، لما لا، وهم صفوة الله تبارك وتعالى من خلقه، اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فمن الأدب المنبغي على كل مسلم أن ينشر فضائل الصحابة، أن ينشر فضائل الصحابة، وهذا ما هو إلا ثمرة للحب. فمن أحب الصحابة أكثر من ذكرهم، ومن أحب الصحابة نشر فضائلهم. وفضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كثيرة كثيرة لا تكاد تحصر. فإن شئت أن تتكلم عن العلم فالعلم في الصحابة، وإن شئت أن تتكلم عن العبادة فالعبادة في الصحابة، وإن شئت أن تتكلم عن الاتباع فالاتباع عند الصحابة، وإن أردت أن تتكلم عن الاستجابة فالاستجابة عند الصحابة. بل أقولها بكلمة يعني مختصرة جامعة: لا يريد متكلم أن يتكلم في شيء من الفضائل إلا رآه عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولم لا؟ وعليهم وبين أظهرهم نزل القرآن، وهم تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يقول لهم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء، حتى الحمام وأداب الخلاء، كما قال بعض يهود لعمر: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال عمر: أجل، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء، فنهانا أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار الخبر. فكانوا أعلم الخلق رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ثم ترى الموافقات للكتاب وللسنة على ألسنتهم كثيرة كثيرة. يعني عمر رضي الله عنه مثلا يوما يقول: يا رسول الله، هل لا حجبت نساءك؟ فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فتنزل آية الحجاب. ومرة أخرى يقول: يا رسول الله، أفلا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فينزل الله تعالى قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومرة أخرى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على عبد الله بن أبي بن سلول، فيحاول عمر رضي الله عنه أن يثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فينزل القرآن على رأي عمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. وبعد غزوة بدر أشار عمر رضي الله عنه أرضاه بقتل أسرى المشركين يومها، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد ومال إلى رأي أبي بكر أن يقبل الفداء، فأنزل الله عز وجل مصداق قول عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، الآية. وليس هذا في القرآن فقط، بل حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يوم خرج عمر رضي الله عنه أرضاه بالصحابة إلى الشام في أيام طاعون عمويس، لما سمع عمر بالطاعون توقف بالجيش الذي كان معه، وأراد أن يرجع به رضي الله عنه أرضاه، فكلمه بعض الجندي من الصحابة أو من التابعين، قالوا: تفر من قدر الله؟ يعني الآن نحن ندخل بلدا فيها الطاعون. فقال عمر: لا، نتوقف ونرجع، لا ندخل هذا البلد. فقيل لعمر: يعني خوفا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا، بل نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني الإنسان مقدر له كل شيء، الإنسان سبق في علم الله تبارك وتعالى جميع ما كائن أو جميع ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وكل ذلك في الكتاب مسطور. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أخريات الجند فسمع بقول عمر، فقال: أشهد بالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض ولستم فيها فلا تدخلوا عليه الحديث. ففرح عمر رضي الله تعالى عنه أن وافق اجتهاده قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا كثير في الصحابة، منه خبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يسمي لها صداقا ومات قبل أن يدخل بها. طيب، هذه المرأة الآن اختلفوا فيها، هل لها مهر أو لا؟ ما اتفقوا على شيء. طيب، هذه المرأة عليها عدة ولا لا؟ هو لم يدخل بها. طب هل ترث ولا لا ترث؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا أعلم فيها شيئا، لكن أجتهد فيها رأيي، أجتهد فيها رأيي، أقول باجتهادي يعني. فقال: أرى أن لها الميراث وأن عليها العدة ولها مثل صداق نسائها. وما أن قال هذا ابن مسعود حتى جاء معقل ابن يسار رضي الله عنه وقال: أشهد بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل الذي قضيت. فإن تكلمنا عن العلم اختصارا فحدث عن علم الصحابة ولا حرج، وإن تحدثت أيضا عن الفضائل فتحدث عن العشرة الذين بشرهم رسول الله بالجنة، وليس عشرة لكن جاء في حديث عدوا عشرة وهم أفاضل رضي الله عنها من أفاضل الصحابة، لكن بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعات وجماعات من الرجال والنساء بالجنة، كما عند البخاري من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: نعم. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تصرع، فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة. الحديث. فكانت تمشي على الأرض وتعرف أنها من أهل الجنة. يدخل عليكم الآن رجل من هذا الباب من أهل الجنة، كذلك جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث في فضائل الصحابة كثيرة، فنشر الفضائل وذكر المحاسن من جملة الأدب، وعدم يعني سلامة الصدر تجاه الصحابة أيضا من جملة الأدب، أن تسلم القلوب والصدور تجاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا أدب. ومن ثم فإن من جملة عقائد أهل السنة والجماعة وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة. نعتقد نعم أن الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، إلا أن نعتقد أن اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم يؤجرون عليه في الحالين، في حالة الإصابة وفي حالة الخطأ، لكن في حالة الإصابة يؤجرون بأجرين، وفي حالة الخطأ يؤجرون بأجر واحد، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في البخاري وغيره: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. هذا إذا قال عن اجتهاد. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اجتهدوا في مسائل، فأصاب بعضهم وأخطأ بعضهم، فمن أصاب منهم فله أجران كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أخطأ منهم فله أجر واحد. حصل بينهم أشياء الواجب الإمساك عنها وعدم التحدث بها وعدم يعني التفتيش فيها، ذلك لتسلم الصدور تجاه الصحابة رضي الله عنهم، مع علمنا ويقيننا أن الإنسان إن كانت له سابقة خير فقد يغفر له بسبب سابقته. المرء إن كان قد قدم سابقة خير فقد يغفر له بسابقته. ولا أدل على هذا مما وقع في فتح مكة. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاصدا مكة، لكن عم الأخبار عليه الصلاة والسلام حتى لا يبلغ القوم الخبر، فما كان من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أرضاه إلا أن كتب كتابا وأرسل به إلى قريش مع امرأة، وفيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج إليكم، فجاء الوحي فأعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم من ذهب فجاء بالكتاب قبل أن يصل. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لحاطب بن أبي بلتعة: ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك على ما صنعت؟ إذن استفصال، ما أعطى الحكم قبل أن يستفصل ويتبين، ما حملك على ما صنعت؟ قال: والله يا رسول الله ما فعلت هذا حبا في الكفر ولا رغبة عن الإسلام، لكن ما منكم من أحد إلا وله فيهم أهل وعشيرة يحمون أهله من بعده أو كذا قال، فأردت أن يكون لي عليهم اليد أو كذا قال رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر، وعمر يتكلم ويقول: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم عندها: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي لفظ قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا رجاء، والرجاء من الله ورسوله تحقيق، وعليه فبسابقة الصحابة يقال تغفر ذنوبهم، وكذلك أيضا يقال الوعد السابق من الله، فإن الله إن رضي عن إنسان لا يسخط عنه أبدا. وقد رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك مما يقال في هذا إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فإذا كثرت الفضائل والحسنات ووقع المرء في هنة أو في هنات قليلة فإنه ترجى له المغفرة بالحسنات الكثيرة الماحية. فسلامة الصدور تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدب، والإمساك عن الوقيعة في الصحابة والتعرض لهم جميعهم أو لبعضهم بالسب أو التنقص أدب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. بل جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وبه أختم لانتهاء الوقت، يعني حديث الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، أي لا تتخذوهم مرمى تطلقون ألسنتكم فيهم أو تقولون فيهم وفيهم. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله رب العالمين. وهذا الحديث وإن كان في إسناده بعض مقال، لكنه يشهد له النظر الصحيح، فإن قاعدة المحبة أن حبيب حبيبي حبيبي، وأن عدو حبيبي عدوي. فإذا كان الصحابة هم أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من حبك للنبي عليه الصلاة والسلام أن تحب أحبابه، وألا تؤذيه صلى الله عليه وآله وسلم في أحبابه من آل بيته، أو من أمهات المؤمنين أزواجه، أو من أصحابه رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بحبنا لنبينا وبحبنا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معهم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.